بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية الحادية والستون، والتي هي مقامة في مسجد أبي بكر الصديق بقرية ربعة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة في يوم الأحد الموافق 20 من شهر الله المحرم لعام 1435. وهذه الدورة العلمية الحادية والستون هي بعنوان كنز الأمة الثمين وفقيهها المتين شيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نحرص أيها الأحبة في مثل هذه الدورات العلمية التي ننوع موضوعاتها أن نبرز دور علماء الأمة في نصرة هذه الشريعة المباركة، وأن نبرز دور العلماء السلفيين حتى تعرف الأمة جهود هؤلاء العلماء، وحتى تتبصر الأمة بهذه الجهود المباركة وتعلم أن ما صنف وألف وكتب ورقم على منهاج النبوة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يبقى. فشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وإن رحل عن الأمة إلا أن علمه يحتاج إليه القاصي والداني، وهو موجود مسطور ولله الحمد والمنة على طريقة سلفنا الصالح. والشيخ الألباني كذلك، وإن رحل عن الأمة إلا أن علمه موجود ولله الحمد والمنة مسطور يستفيد منه القاصي والداني، وكذلك العلامة ابن باز، وكذلك العلامة عبد الرزاق عفيفي، وكذلك الأمين الشنقيطي. هؤلاء العلماء الذين نحرص على إبراز علمهم في الأمة، إنما نريد من وراء ذلك أهدافا متنوعة ومتعددة، وهي ربط طلبة العلم بعلماء الأمة وطريقة هؤلاء العلماء والترجمة لهم. فبينما يفرح أناس بالترجمة لعلماء من أهل البدع والأهواء ويحرصون على إبراز صورهم، نرى أننا في أعناقنا دين لهؤلاء العلماء الربانيين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام. فكثير من علماء هذا العصر من العلماء السلفيين لم يأخذوا حقهم لدى دعاة المنهج السلفي في إبرازهم للأمة. فمن الذي يعرف الشنقيطي وجهود الشنقيطي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، وكل هؤلاء العلماء من الذي يعرفهم؟ إنما يعرف كثير من الشباب، يعرفون السيد قض، يعرفون حسن البنا، يعرفون عبد القادر عودة، يعرفون هؤلاء الذين للأسف الشديد ربما روج إليهم أو لهم كثير من السلفيين الذين يدعون السلفية. ثم بعد ذلك حينما تبرز صورهم على وجه التقدير والتبجيل، من تكلم فيهم فإنه يكون سابا للعلماء وطائنا في العلماء. فأين هؤلاء العلماء إذا كنا ندعي الانتساب إليهم والتمحور حولهم والانتفاع بهم، أو أن كلمة العلماء الكبار هي طعمة يستغلها كثير من الناس في جلب الطلاب حولهم، ثم لا يرى الطلاب على يد هؤلاء ميراثا لهؤلاء. فكثير من يدعي السلفية لما مات زعيم الصوفية الشعراوي ترجم له وعلى صوته وترجم له بعد يومين من وفاته، وأعطاه من الدروس والعبر ما جعله للأمة الإسلامية مبراسا يستضيئون به. ولما مات أحمد ياسين الإخواني أبرز جهده مباشرة بغض النظر هو يقول كذلك عن الاختلاف معه في المنهج أو الطريقة، إلا أنك تأخذ حدث وفاته حدثا مجردا ليتعلمه طلاب العلم السلفيون في الوقت ذاته. لا تجد ترجمة واحدة للشيخ عبد الرزاق عفيفي لما مات، ولا ترجمة واحدة للعلامة الألباني لما مات، ولا ترجمة واحدة للعلامة العثيمين لما مات، ولا ترجمة واحدة للعلامة ابن باز لما مات. أترون ذلك يا إخواني يمر مر الكرام؟ أبدا على الإطلاق لا يمر هذا مر الكرام، لأن هؤلاء العلماء لو كانوا مؤثرين في حياتنا بحق وكنا ننتفع بهم بحق وبصدق وكنا نربط الأمة بهم بعلمهم وميراثهم بصدق لنشرنا علم هؤلاء ولأبرزنا تراجم هؤلاء ولانتفعت الأمة بعلم هؤلاء على أيدينا. فإذا نحن نحاول من خلال هذه التراجم ومن خلال إبراز هذه الدورات أن نربط أمتنا وشبابنا بعلمائنا رحمهم الله تعالى. ومهما تسمع عن العالم، قد تسمع عن العالم سماعا سطحيا، تسمع عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تسمع عن الشيخ الشنقيطي، تسمع عن الشيخ العثيمين سماعا سطحيا، لكن لم تتعمق في معرفة ترجمته ومعرفة حياته العلمية وطريقة تدريسه. وهذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، حتى يعلم طالب العلم كيف يتلقى، كيف لا يستهين بنفسه. فإن كان اليوم طالبا بين يدي شيخ يتعلم ويدرس، فكذلك كان العثيمين وابن باز في يوم من الأيام كانوا طلابا يدرسون بين أيدي مشايخ، ومع ذلك لما صاروا على طريقة سليمة صحيحة وعلى منهج رشيد نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، وتحولوا بعد ذلك قواد أمة. فلهذا ينبغي أن تغرس ذلك في نفسك أنت أولا. هل يا ترى أنت تتعلم لماذا؟ تتعلم وتحضر من أجل تحصيل مثلا أمور سطحية، أو أنك تريد أن تنفع الأمة بعد ذلك؟ فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستقلن بنفسك. فلو سرت على ضرب هؤلاء وعلى منهج هؤلاء أوشك الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك نفعا عظيما. فإن السلفية أيها الأحبة ليس كلمة تدعى، وليس مقالا على النت يصدره واحد، وليس تمعر وجه فلان هذا ليس على الجادة، فلان هذا مبتدع، فلان هذا حدادي. ليست هذه السلفية عبارات يطلقها كل أحد بلا أدلة وبلا روية، ويستطيع أن ينطقها الصغار. سهل جدا أن يخرج الصغير يقول فلان حدادي، فلان تكفيري، فلان يؤذر الإخوان، فلان يؤذر التكفيري، سهل هذا. لكن الحقيقة العلم، العلم، العلم هذا ما يدعيه أحد بسهولة، إنما هذه الأحكام سهلة أن يدعيها الناس بسهولة. قديما قالوا في ابن عبد الوهاب، وقديما قالوا في شيخ الإسلام، وقديما قالوا في كذا. ما قالوا في شيخ الإسلام كفر من كثير من علماء عصره، كفر شيخ الإسلام. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كافرا، وابن عبد الوهاب إلى الآن مبدأ ومضلل، وهو الذي ينشر فكرة التكفير في الأمة. ووالله ما ضبط هذه المسائل وتلك القضايا إلا شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولو علم هؤلاء الذين يطعنون فيهم بأنهم يكفرون وبأنهم يقتلون الأمة، لو علموا كيف ضبطوا الشباب السلفي، لو علموا ذلك، وأن الفارق بين ما يحصل من تفجير الآن وتكفير على يد هؤلاء الإفساديين الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين وجماعات التكفير وغير ذلك، لو علموا أن الفرق بيننا وبينهم هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهي كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، لو علموا ذلك لأوجبوا هذه المناهج وتلك الكتب على طلبة العلم، ولجعلوا شيخ الإسلام رأس المدرسة السلفية التي ينبغي أن تدرس العلم في هذا العصر، ولا جعل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رأس المدرسة التي ينبغي أن تدرس العلم في هذا العصر. ولكن الإنسان عدو لما يجهله، فإذا جهل الإنسان شيئا عاداه. فلهذا والله الحمد لله نحن نحاول أخواني بقدر ما عندنا من جهد يعني ضئيل في هذا الباب أن نبرز جهود علمائنا رحمهم الله تعالى. ولهذا حولنا الدورات العلمية في هذه الفترة إلى دورات علمية نعيش فيها مع علمائنا، بدلا من أن نأخذ مثلا رسالة لابن باز، رسالة شيخ الإسلام، رسالة الإمام أحمد، والحمد لله هذا كثير ولله الحمد، وقد تجاوزنا 50 من الدورات مع هذه الرسائل. رأينا أننا نقف وقفة، وسنعود أيضا إلى هذه الرسائل مرة ثانية، نقف وقفة مع إبراز من نريد أن نترجم لهم في أمتنا وفي مصرنا التي خالت في الحقيقة من تعريف الشبابية بهذا. كلكم يعرف سيد قطب، كلكم يعرف حسن البنا، وربما على ألسنة بعض الدعاء الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، لكن من فيكم يعرف عبد الرحمن الوكيل ورسائل عبد الرحمن الوكيل ودرست له؟ من فيكم يعرف رسائل حامد فقي ودرست له؟ من فيكم يعرف عبد الرزاق عفيفي ودرست له رسائله؟ من فيكم يعرف هذا؟ قل يا إخواني من يعرف هذه الرسائل ومن يعرف هؤلاء العلماء، مع أنهم عاشوا مصر كهذه، عاشوا في مصر كهذا في زمن القحط وفي زمن الجذب وفي زمن كان لا يتمحور الطلاب مثل ما تمحورون الآن حول يعني المشايخ، ومع ذلك كانوا ولله الحمد منا جهابذة وكانوا أئمة وكانوا علماء نصحين. الشيخ خليل هراس، الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه بجواركم هنا بطنطا، كان ولله الحمد منا من العلماء المتميزين في التوحيد، وكان مجاهدا في التوحيد، ولم يكن الشيخ خليل هراس يعني لديه ما لدى بعض المشايخ الآن من كثرة الطلاب، ومع ذلك كان علما من أعلام التوحيد حتى نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. كذلك الشيخ حامد فقي، كذلك الشيخ أحمد شاكر، كذلك الشيخ عبد الرحمن الوكيل، كل هؤلاء ولله الحمد منا علماء في هذه البلد في الوقت الذي دندن كثير من السلفيين على سيد قطب وجعلوه في علو الهمة وجعلوه في مواقف إيمانية كالمدرسة السكندرية، فإنها تبرز هؤلاء، بل هي التي أبرزت سيد قطب وجعلته مجاهدا إيه؟ مجاهدا من مجاهدي العصر، كما يقول محمد إسماعيل الذي يزعمون بأنه الباحث السلفي المدقق المنقب، هذا الذي يضع في علو الهمة شخصية هذا الرجل واصفا إياه بأنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. إذا كان الذي كفر المجتمعات وجهلها، إذا كان الذي حكم على مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية، إذا كان الذي حكم على المجتمع الإسلامي كله بأنه مجتمع غير إسلامي وإنما هو مجتمع عاد إلى الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، إذن ما هي السلفية؟ ولا تظن أنها خطأ في ترجمة أو خطأ في توصيف عالم أو شيخ أو كاتب أو أديب، وإنما هو في الحقيقة يعود إلى الخطأ أصلا في التربية على المنهج السلفي. لهذا حال وجود هذه التراجم فإنك تأخذ ترجمة الواحد منهجا سلفيا عاش به في واقع معين وعاش به في زمان معين، ولربما إذا قيل لك شيخ الإسلام أو الإمام أحمد أو الإمام البخاري قلت هؤلاء قمم عاشوا في عصور وأن لنا أن نكون كهؤلاء. لهذا فإننا نأتي لك بهذه الأمثلة المعاصرة حتى تعلم أن الأمر إن شاء الله قريب، ولكنه يحتاج إلى صدق وإخلاص. فمع العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نعيش دورتنا هذه، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيها من علم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن اسم الشيخ ونسبه وكنيته، فهو الشيخ العلامة المحقق الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن محمد بن سليمان ابن عبد الرحمن آل عثيمين الوهيبي التميمي، ويكنى بأبي عبد الله لابنه الأكبر. وأما عن مولده ونشأته، فقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة إحدى مدن منطقة القصيم عام 1347 في 27 من شهر رمضان المبارك في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. وكان الشيخ قد رزق ذكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمة بالركب بمجالس العلماء، يعني إذا الشيخ كما مر معنا من تراجم هو أكبر سنا من الشيخ الفوزان، وهو أكبر سنا من الشيخ الأطرم كذلك أكبر سنا منه، وهو ولكن الشيخ الألباني أكبر من سنا، والشيخ عبد الرزاق عفيف أكبر من سنا، والشيخ ابن باز رحم الله الجميع، ولهذا من شيوخ الشيخ عبد الرزاق عفيف كما سيأتي. فالشيخ رحمه الله تعالى من مواليد عام 1347 بالهجري. أما عن أولاد الشيخ فهم ثمانية: عبد الله ولا يعمل محاضرا في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود فرع القصيم، وعبد الرحمن ويعمل ضابطا في مركز تدريب معهد القوات البرية بالقصيم، وإبراهيم وهذا قد تخرج من كلية الملك عبد العزيز الحربية ويعمل الآن ضابطا في الحرس الملكي، وعبد العزيز وقد تخرج من كلية الملك فهد للعلوم الأمنية ويعمل ضابطا في جوازات القصيم، وعبد الرحيم ويعمل مديرا أيضا بالمطار. وله من الإناث ثلاث، فالشيخ لديه خمسة أولاد ولديه ثلاث بنات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وللشيخ شقيقان وأخت واحد. أما الأخ الأول وهو الشيخ عبد الله وهو عضو هيئة التدريس لجامعة الملك سعود بالرياض وعضو مجلس الشورى وأمين عام جائزة الملك فيصل العالمية، والثاني وهو الأستاذ عبد الرحمن وهذا مدير الشؤون المالية والإدارية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هذه أسرة الشيخ رحمه الله تعالى من حيث أبناؤه ومن حيث إخوانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونلاحظ يعني أن الشيخ هنا ليس من أبنائه من صار على طريقته في الطلب وصار يعني شيخا مبرزا، وإن كانوا جميعا يتمتعون بأخلاق عالية وهم محبون للعلم وعلى الاستقامة ولله الحمد المنة، ولكن ليس منهم الشيخ الذي حل محل الشيخ، وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة. فبينما كان يتنافس الطلاب هنا وهناك على حلق الشيخ وعلى دروس الشيخ وصار بعد ذلك مشايخ هنا وهناك، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدم للشيخ هذا، ولا حتى كذلك الشيخ ابن باز باستثناء ولده أحمد كان يحضر معنا دروس الشيخ، ولكن أيضا لم يكن أو لم يصبح مبرزا في العلم وطالب علم يدرس على طريقة والده. وهذه لحكمة الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أنه ما عاب الأنبياء أن يكون من أبنائهم من كفر بالله، ليس من كان صار شيخا بل من كفر بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يطعن واحد في بعض المشايخ ويقول بأن أولاده كذا وكذا لم يكن يتفرغ لتربية أولاده، هو يربي أولاده ويربي الأمة، لكن ليست المشيخة تورث يا إخواني، الأب ما يورث ابنه المشيخة ويقول ابني شيخ حتى ولو كان جاهلا ويحاول أن يقنع الناس بمشيخة ولدي ويقول يلا يا ولد اقرأ أي شيء، المهم أنك أنت نريد أن تكون شيخا تحل محلنا وتصعد من برنا وتدخل محرابنا. لا، المشيخة يا أخواني لا تورث، المشيخة لا تورث، إنما المشيخة علم وبصيرة، إذا كان الإنسان على ذلك نفع الله سبحانه وتعالى به، وقد يفوق الولد والده، ولكن بحق، ليس أن الوالد يثني على والده ثناء عطرا كأنما يثني على شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجل أن يقنع الناس بولده، وهذا أمر لا يمكن أن يخفيه الإنسان. يعني ممكن أقول مثلا ولدي ينفق الأموال مثلا، أقول لعله ينفق سرا، أقول مثلا ولدي بار بوالديه فأنا والده أقول بار بوالديه فالناس يصدقوني في هذا، أما نقول مثلا ولدي عالم، ولدي مفتي، ولدي عالم الجرح والتعديل، وأنت تراه أمامك ليس على شيء من هذا أبدا، هذا يعود عليك بالطعن، هذا يعود عليك بالطعن، لأنه إن جرحت في
ثنائك على ولدك او ثنائك على ابيك او ثنائك على احد اخوانك او ثنائك على زوجتك والناس يعلمون ذلك، هذا طعن فيك، اذ كيف تؤمن على دين الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اصبح الامر فيه المجاملات. ولهذا تعلمون جميعا ان ابن المدينة رحمه الله تعالى لما سئل عن والده ماذا قال؟ قال والدي عالم العصر والزمن. ماذا قال؟ قال انه الدين، انه الدين، ابي ضعيف، هذا هو الدين، ما في مجاملة. فاذا رأيتموني انا ابني يحفظ جزء من القرآن او لا يتقن خمسة مثلا اجزاء، ثم اقول ابني من قراء القرآن الكريم ويحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو جيد في كذا، وهو يخطئ في سورة الفاتحة او في جزء عامة، فان ذلك يعود علي بعدم مصداقية، بعدم مصداقية. اذا المشيخة لا تورث لا لابن ولا تورث من اب، انما المشيخة يا اخواني علم وبصيرة وتعب ونصب وجمع علم. ثم بعد ذلك اذا كان الانسان على علم وعلى دراية وعلى فقه فرض نفسه، من الذي قدم الامة؟ من الذي قدم العثيمين للامة؟ من الذي قدم ابن باز للامة؟ من الذي قدم ابن ابراهيم للامة؟ من الذي قدم ابن عبد الوهاب للامة؟ من الذي قدم الشيخ التوجري للامة؟ من الذي قدم الشيخ الفوزان للامة؟ اليس الذي قدم هؤلاء جميعا علمهم وبصيرتهم ومعرفتهم وكتاباتهم؟ هذا الذي قدم هؤلاء، ما قدمهم احد. حتى ولو قلنا بان المشايخ زكوا هؤلاء، فما زكوهم الا لعلم رأوه ولحرص على المجالس وعلى الدروس. لكن اليوم سبحان الله صار الواحد ايه يحرص على اجازة من احد او تزكية من احد، وحينئذ يظن انه بذلك يكون شيخا ويتلقى عنه العلم. لا، انما يزكي الانسان علمه وعمله. نعم، تزكية المشايخ على العين وعلى الرأس طيبة، ولكن هذه التزكية مثل عندنا توافر الشروط وانتفاء الموانع. التوحيد طيب، لكن التوحيد لا يمنع من دخول النار الا اذا كان توحيدا كاملا درأك عن المعاصي ومنعك من المعاصي. والا فمن كان عنده توحيد وعنده معاصي، عنده اصل التوحيد وعنده معاصي، هل اصل التوحيد هذا يا اخواني يمنع الانسان من دخول النار؟ ما يمنع الانسان من دخول النار، اذ اصحاب المعاصي تحت المشيئة، لكن يمنعك من الخلود في النار، يمنعك من الخلود في النار. ولو اتى الانسان بلا اله الا الله ثم اتى بناقض يخرجك عن اصل الايمان وعن اصل التوحيد، فانه لا يعتبر بهذه الكلمة. والا فالصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب، واصحاب مسيلمة الكذاب وهم يقولون لا اله الا الله، لكن عندهم مانع من الموانع ناقضت هذه الكلمة. ما المانع؟ ادعاء النبوة في مسيلمة الكذاب. اذا الامور لا تكون الا بتوافر شروطها واجتناب موانعها. فلو زكاني انا الان ابن باز رحمه الله تعالى، لو انا معي الان تزكية من ابن باز وتزكية من العثيمين وتزكية من الفوزان، لكنني لست على الجادة، اترون يا اخواني هذه تنفعني؟ هذه ما تنفعني، ما تنفعني، ما تنفعني الا اذا كنت على الجادة، اذا كنت على الطريق، اذا كنت على المنهج، اذا كنت على كذا. فيزكي المرء علمه. ولهذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقرر هذه المسألة دائما، لان كثير ممن تكلم فيه الشيخ ربيع او خرج عن الجادة يقولون عندنا تزكيات من ابن باز وكنا نجلس معه، وعندنا تزكيات من الالباني وكنا نجلس معه. قال الشيخ منهج السلف الصالح ان هذه التزكية ليست حصانة، بل لو زكاك الامام احمد رحمه الله تعالى وقد انحرفت عن السنة فما تنفعك هذه التزكية. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما تكلم في رجل فقيل له لقد اثنى عليه الامام احمد او زكاه الامام احمد، قال لو بلغ الامام احمد ما نعلمه لقال مثلما نقول، لقال مثلما نقول. فلا تأتي انت بتزكية ورقة ثم تضع هذه التزكية في كتابك او في ملفك او في ترجمتك وتعمل عليها وانت الشيخ الذي زكاك الناس وانت طالب العلم الذي زكى المشايخ الكبار زكوا علمك. اذا المشيخة لا تورث ولا تورث، إنما الذي يريد أن يكون أبوه شيخا أو يكون ولده شيخا أو يكون جاره شيخا أو يكون كذا، لابد أن يعلم أن هذه لها أصولها ولها ضوابطها ولها حيثيتها. فإذا لا يضر الشيخ العثيمين أنه ليس له ولد يسير على هذه الطريقة وصار شيخا، ولا يضر ابن باز كذلك، ولا يضر عالم من العلماء، كما أنه لم يضر نوحا عليه السلام أن ولده كافر، ولم يضر إبراهيم عليه السلام أن أباه كافر، ولم يضر لوط عليه السلام أن امرأته كافرة. انتبهوا يا أخواني، لأن البعض بارك الله فيكم قد يلبس على الأمر بهذا مع أن الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار. أنا قد يكون ولدي، أسأل أن يصلح ولدي وأولادي وأن يصلح أولادكم جميعا وأولاد المسلمين، قد أبتلى في ولدي، قد أبتلى في ولدي فيكون ولدي محارفا، أسأل الله أن يهديه، وأسأل من إخواني له هداية مثلا، هذا ما يعيبني طالما أنني أذل الولد وأحرص على الولد، ما يعيبني. لكن لا أترجم لولدي بأنه شيخ العصر، أنا أسأل الناس الدعاء لولدي، وهذا لا يضرني، هذا لا يضرني، لكن لا أترجم لولدي بأنه شيخ العصر، أو لا أترجم لولدي بأنه طالب علم جيد كذا وكذا وكذا أبدا، أو أقدم ولدي ليؤم الناس وهو غير حافظ أو غيره من هو أتقن منهم. إذا أردت أن أدرب ولدي مثلا فلأخذ له مسجدا يؤم فيه أو كذا من العوام، لكن لا أتي أنا ألزم الناس بتقديم مثلا ولدي وهو دون كثير منهم في الحفظ من أجل أنني أدرب ولدي ويعني أعوده على المشيخة وأعوده على المشيخة، لا، أمور الدعوة أمور عظيمة ما يقوم بها إلا من هم أربابها وأهلها. ولهذا اصطفى الله سبحانه وتعالى للدعوة من يا أخواني؟ اصطفى للدعوة الأنبياء، واصطفى للدعوة المرسلين ومن أخذ بميراثهم وصار على طريقتهم. الدعوة ليست حقل تجارب أبدا، ولا يخاطب الإنسان بالدعوة، بالعكس إذا لم يكن الإنسان أهلا لذلك ترك الدعوة وتعلم أولا قبل أن يتصدر. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى هذه أسرته التي نشأ فيها. أما عن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في طلبه للعلم فقد صار على ما صار عليه العلماء، فإن نشأة العلماء تكاد تكون واحدة، فالشيخ اتبع طريقة السلف الصالح في طلب العلم وبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير، فقرأه على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، وكان أحد أساتذته، ثم اتجه على طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الأدب أو الأداب، وقبل 15 من عمره حفظ من الأصول زاد المستقرع ومن النحو ألفية بن مالك، حفظ إيه من الأصول، هذا قبل 15 حفظ من الأصول، من الأصول يعني أصول من الفقه يعني من أصول العلوم يعني زاد المستقنع، وهذا كتاب فقه حنبلي وهو من الكتب المتعة جدا المختصرة في الفقه، رغم أنه يحوى أكثر من 30,000 مسألة، أكثر من 30,000 مسألة، وكان العلماء يعنون به لحسن ترتيبه، لحسن ترتيبه. وكذلك من النحو حفظ ألفية ابن مالك التي هي يعني من المتون المباركة في النحو، وهي المتون أيضا السهلة والجامعة لأبواب النحو. نرى يا إخواني أن علماءنا رحمه الله تعالى إنما يسيرون في حفظ المتون عليه على طريقة العلماء القدامى، وهي التأصيل الشامل، يعني أحفظ متون عقيدة، متون فقه، متون أصول، متون لغة، متون تجويد، متون حديث، متون آداب، وهكذا متون في علوم القرآن، يعني يحفظون متونا في فروع العلم ولا يقتصرون فقط على حفظ القرآن وحفظ السنة. قد يقول قائل حسب هذا، وهذه مدرسة قائمة تقول حسب النص، نقول وفهم النص بأي قاعدة ستحفظه؟ فهم النص بأي قاعدة ستستنبط من النص؟ أنت معك النص، طيب ماذا تعمل في النص؟ تقول أنا أفهم وحدي؟ أبدا، أفهم بفهم العلماء، وضع العلماء ضوابط، عندنا ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، خاص وعام. ما هو الخاص والعام؟ وما هو المطلق والمقيد؟ وما هي قواعد الترجيح؟ عندك علم أصول الفقه، بارك الله فيك. هذا الحديث ثابت ولا غير ثابت؟ له طرق يقوى بها ولا ليس له طرق؟ هذا الراوي اختلط عليه، هذا الراوي قليل الضبط، هذا حديث حسن، طب كيف أعرفه؟ ارجع إلى متون المصطلح، بارك الله فيك. طيب هنا حقيقة شرعية، هنا حقيقة لغوية، هنا حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هنا قائمة على ايه في اللغة مثلا؟ يبقى ارجع الى كتب اللغة حتى تتقن هذا، وهكذا. فلابد لك من متون العلم الشاملة، لابد لك نحو، لابد لك علوم قرآن، ولابد لك اسباب النزول والنسخ والمنسوخ والمكي والمدني ودلالة الألفاظ في القرآن الكريم وكل هذا. كيف تعرفه؟ أين تعرفه؟ تعرفه في متون إيه؟ في متون علوم القراءات. فلا ينبغي الإنسان أن يقلد شيخه في هذا الباب ويقول يلا احفظ الأدلة وفقط. لا، احفظ الأدلة، ولابد أن تعلم أن الإجماع من الأدلة. فين الإجماع؟ يوجد فين؟ في النصوص. وأن القياس من الأدلة. ما القياس وما أقسامه؟ وما هي العلة وما مسالكها وما المناطات التي تكون فيها؟ طب عندك قول الصحابي، إذا انفرض في المسألة الصحابي وليس له مخالف، طب ماذا أصنع؟ طب إذا خالفه آخر ماذا أصنع؟ طيب المصالح المرسلة ومحلها من الاستدلال، طيب العرف ومحلها من الاستدلال، طيب سد الضرائع ومحلها من الاستدلال. هناك قواعد كثيرة جدا وضوابط في فهم هذه النصوص، كيف أعرفها؟ فلابد أن تعرف أن الأدلة ليست القرآن والسنة فحسب، وإن راجع جميع الأدلة إلى القرآن والسنة، لكن لابد أن تعلم عندك إشباع، عندك قياس، ولا تفعل ما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى حين ضيق الخناق على نفسه وهو العالم النحرير، لكن لم يأخذ طريقة السلف في هذا الباب، ولهذا نحى القياس وصار يفهم النصوص الشرعية بالنظر إلى النص فقط، الكتاب والسنة، فصارت عنده ظاهرية منقوطة على خلاف طريقة العلماء. فانتبه بارك الله فيك، إذا كنت مثلا اقتنعت بطريقة مثلا شيخ أو كذا، خذ طريقة السلف، لا تأخذ طريقة شيخ. ونحن نحذر يا أخواني دائما أن يسير الطالب على طريقة إيه؟ على طريقة شيخ ما يربطه بطريقة السلف. يعني أنا حينما أقول لك مثلا الآن أصل التأصيل العام واحفظ المتون، أنا بنقلك إلى إيه؟ إلى طريقة العلماء، أقول هكذا تربى العلماء رحمه الله سلفا وخلفا. الأمر الثاني، ودي مسألة مهمة جدا، حينما أقول لك احفظ الكتاب والسنة فقط واترك سائر المتون، طريقة من هذه؟ من الذي قال ذلك من العلماء؟ من الذي قال ذلك من العلماء؟ ومن الذي صار على ذلك؟ فين علم أصول الفقه وحفظ المتون ومدارسته؟ فين علم المصطلح؟ فين علم اللغة؟ فين 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 إلى آخره؟ هذه أحزمة يا إخواني بارك الله فيكم لطلب العلم. ما الواجب يا أخي؟ تعرف ما الواجب؟ أنت تقول يجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا النص، سوف توجب غسل الجمعة على كل محتلم. سوف آتي لك وأقول مثلا فمن توضأ بها ونعمت. أنت محتاج عن أمرين، أولا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن هذا واجب، واجب، لكن أنا سأقول لك هذا الواجب على مصطلح المتأخرين بأنه ما يلزم العبد يعني فعله لم يكن هو الحصري في مصطلح المتقدمين اللي هو في النصوص، فقد يأتي الواجب ويراد به ما يلزم، واخد بالك، ويتأكد، ولا يراد به الواجب الشرعي عند أو الواجب الاصطلاحي عند المتأخرين، فيكون هنا دال على التأكد. إذا هنا مبحث إيه؟ مبحث أصولي في معرفة الواجب، مبحث لغوي هنا. طيب تبيها ونعمة، الحديث صحيح أو ضعيف؟ يبقى هنا مبحث حديثي، أعرف الحديث صحيح أو الحديث إيه ضعيف. طيب لو صح الحديث كيف نجمع بين الحديثين؟ يبقى أنا محتاج إليه إلى البضاعة اللغوية، إلى البضاعة الأصولية، إلى البضاعة، هذا معروف يعني، هذا معروف. فلما أدرس أنا في أصول الفقه وأحفظ متنا، أعرف الأحكام التكليفية، أعرف الأحكام الوضعية، أعرف الواجب ما هو، أعرف المحرم ما هو، أعرف المكروه ما هو، أعرف الصحيح ما هو، أعرف الفاسد ما هو، أعرف ارتباط الشرط بالحكم، ارتباط السبب بالحكم، ارتباط المنع بالحكم، ارتباط العلة بالحكم، أعرف هذا، أعرف الدلالات عندي، أعرف دلالة الإشارة ودلالة العبارة ودلالة الأولى، أعرف القياس وأنواع كل هذا. تقول لي أنت ما أحفظه؟ ولا أعرفه، إذا ستبقى طالب علما ضعيفا. ولهذا انظر إلى شيخك فهو ضعيف أصلا، انظر ما نفعه طريقته، فعنده النصوص الشرعية لكن بفهم من فهمها كيف؟ كلمة حق عند السلطان جائر، فخرج في المظاهرات ونسي سائر النصوص الأخرى، ونسي حفظ المتون في العقيدة إجماع أهل العلم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم مثلا. طيب ماذا تصنع؟ يبقى ما نفعتك هذه معناها إن شاء الله نافعة. أنا لا أقل من هذا يا أخوان، انتبهوا، أنا ما أقلل، أنا أقول هي أصل الأصول ولكن تحتاج إلى فهم لها وضوابط نفهم كيف نستخرج الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا هي الأصل ثم الأصل ثم الأصل. والإنسان يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث، احفظ الصحيحين، احفظ كتب السنة، احفظ البلوغ، احفظ كل هذا إن استطعت، ولكن لابد أن يكون مع ذلك ماذا؟ العلم الشرعي، الضوابط التي وضعها العلماء في سائر العلوم. لابد أن يكون عندك علم بالقواعد، علم النحو يعني، لابد أن يكون عندك علم بالأصول، علم بالمصطلح، علم بالعلوم القرآن من الناسخ ومن المنسوخ ومن المكي والمدني ومن أسباب النزول، وكل هذا لابد أن يكون عندك علم في هذا. انتبهت يا أخي، وإلا بقيت إيه؟ ضعيفا في سائر العلوم. بس تحفظ وتردد، تحفظ وتردد. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى مع أنه وضع كتابه في الحديث، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى ما وضع كتابه، إنما شحره من الفقه والقواعد ما الله به عليه. تبويب البخاري نفسه مدرسة، مدرسة في الفقه. تصرف البخاري في الصنعة الحديثية، إنما هي صنعة حديثية، صنعة حديثية، حينما يقطع الأحاديث هنا وهناك ويذكر هنا من المتابعات ويذكر هنا من تفنن في الأسانيد لكي يرفع إشكال تدليس قد يكون في هذا الحديث برواية أخرى، فيأتي برواية من صباح بالسماع أو التحديث أو غير ذلك. وضع متى باب، متى يتحمل الصغير مصطلح، باب ما جاء في الصيح حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وكذا، باب، ففي المصطلح هذا باب. ثم وضع التوحيد، وضع العقيدة، وضع الأسماء والصفات، وضع التفسير، كتاب غني بكل هذه القواعد. كيف وضع البخاري؟ إلا أنه رحمه الله تعالى كان مسكنا لهذه القواعد. انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة يعني أنا ركزت عليها كثيرا، لأن البعض قد يستهوي احفظ القرآن والسنة وفقط. نقول طريقة من هذه من العلماء، طريقة من من العلماء، كما خرج لنا من يقول ولا ندرس كتب الفقه أيضا، حتى كتب الفقه دي ما ندرسها، خلونا ندرس إيه؟ ندرس الأحاديث فقط، ندرس أدلة الأحكام. طب والأحكام؟ فكتب الفقه دي كتب إيه؟ أحكام، وكتب الحديث كتب إيه؟ أدلة. فإذا حفظت الأدلة فأين الأحكام؟ هذه الأدلة يستنبط منها أحكام، أين الأحكام؟ هي كتب الفقه. فإذا قلت لا حاجة لكتب الفقه وبقيت أنت تدرس كتب الحديث فقط، فلن يتكون عندك الملكة الفقهية، ولهذا ستكون ظاهريا مع النص وفقط. ومن هنا ستقول بقى مثل ما قال ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يقول بأن البكر إذا صرحت بالموافقة فإنه لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر إذنها صمتها، تصمت البكر، إن تكلمت ما صح هذا. ليه؟ لأن النبي قال صمتها، سبحان الله. وهو الذي أيضا يقول بأن الإنسان إذا تبول في إناء ثم صبه في الماء أنه لا يؤثر في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بال في الماء نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا ما بال في الماء الراكد، هذا بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد، تحولت المسألة. وهكذا ويقولون أهل الظاهر يقولون باشتراط السواك في صحة الصلاة، باشتراط، وغير ذلك من هذه الأقوال التي لو تتبعناها لوجدنا كثيرا وكثيرا، مع أنها عقول فحلة يا أخواني بالعلم، عقول يعني حسب ابن حزم أبي محمد رحمه الله تعالى لو ذكر لك مسألة فيها الأدلة يعني قائم من الكتاب والسنة حسبك به، فهو صاحب باع طويل في هذا الباب، لكن سبحان الله الطريقة يا اخواني، الطريقة اللي عند ابن حزم، الطريقة لو انتفع بطريقة الكبار وطريقة سلف الأمة ما أحدث لنا ما أحدث في مسألة القياس الذي رده، وقد رد عليه العلماء ورحمهم الله تعالى جميعا. ولهذا تشكيلة عقليتك في الطلب مسألة مهمة جدا جدا جدا. زي ما يجي واحد اليوم أيضا، واخد بالك، أول ما يجي مثلا بضوض على البدعة، لا لا قلبي بقى، قلبي مش عايز، أنا بقى بضوض على البدعة خالص، السلام عليكم بقى، أنا مستأذن. ليه؟ ما مردود على اهل البدع هي ثمرة علمك، انت تعلمت المنهج السلفي، تمام، وتعلمت الفرق، منهج الفرق اهل الضلال، ايوه طيب، وبعد كده ما حكم الاشاعرة؟ يبقى ضلال. ما ضلال الاشاعرة؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، ايمان، اسماء، صفات، قدر، كذا وهكذا. طيب درست الجهم الصفان، ايوه اعوذ بالله من الجهم، ما افت الجهم كذا وكذا وكذا. درست الوصل المعطاء، ايوه نعم، ما افته كذا وكذا وكذا الى اخره. يبقى انت لابد لك من جرح وتعديل. على ما تستاذن يا اخوي، الله يكرمك، على ما تستاذن من الجرح والتعديل، هو ثمرة العلم في باب الاعتقاد. فان شيخ الاسلام تكلم ورد مجملا ومفصلا على فرق وجماعات وعلى افراد. الامام احمد كذلك، ائمة السنة جميعا، لا تجد كتابا من كتب السنة الا وفيه باب الرد على اهل الاهواء. كونك انت ما درست هذا، درب نفسك بقى على الدراسة الصحيحة، وخذ المنهج السديدة وسر ايه عليه. اما مسألة تتكلم في الحق ونترك الباطل، كيف يتصور ان اعرف الحق ولا اعرف الباطل؟ يا اخي صلاتك يا اخي، ان ما يفترض في الصلاة حتى تصح، شيخ نعم التوجه للقبلة، تمام، طب صلى رجل الى غير القبلة، لا ماليش دعوة باللي بيصلي غير القبلة، لان هي دعوة باللي بيصلي القبلة بس، من شروط الصلاة توجه الى القبلة، ما لي دخل باللي توجه الى غير القبلة. قال لا، سبحان الله يا اخي، انت توجه الى غير القبلة صلاته ايه؟ اما ليش دعوة بحد، يبقى انت ما تعلمتش. ما هو شرط التوجه الى القبلة بطلان صلاة من بتوجه الى القبلة. طيب، ويفترض صحة الصلاة الطهارة، طب احدث في صلاة، ما ليش دعوة شيخ، انا ما لي دخل بالذي احدث، انا لي دخل بالرجل توضأ وضوءا حسنا ثم قام فصلى، ما تدخلني في من احدث. سبحان الله، ما هو هذا معروف، اذا اشترطت الطهارة صحة الصلاة دل هذا على بطلان من؟ بطلان من احدث في صلاة. كويس، طب يبني الايمان ايه؟ قل وعمل، قل القلب واللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، تمام. طيب يا ابني الذي يقول ايمان، قول، ما ليش دعوه يا شيخ بالكلام ده. طب يا ابني الايمان ما يدخل فيه عمل الجوارح، لا ما لي دخل يا شيخ بهذا. طب يا ابني اللي بيقول الايمان معرفه، لا ما لي دخل. يبقى انت ما عرفت اذا الايمان قول وعمل، لانك لو عرفت الايمان قول وعمل فكل من خرج عن هذا التعريف خلاص. يبقى اذا لابد ما يصدق واحد يقول انا والله اقتصر فقط على ماذا؟ على الحق، وليس لي دخل لا بالباطل ولا بأهل الباطل. نقول هذا طريقة من لا يمكن أن تفهم هذا، لأنه إذا عرفت الحق عرفت الباطل. وثانيا طريقة القرآن، ما هي؟ عرض الحق فقط. يا ابني أنت تحفظ سورة الفاتحة، تحفظ سورة الفاتحة، تقرأ كده إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين ها قولوا يا أخواني اقرأوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه طائفة غير مين؟ المغضوب عليه، من هم؟ ولا الضالين، من هم؟ يبقى في الصورة التي تجب عليك ذكر الله الحق وأهله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وذكر الباطل وأهله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف الحق ولم يتبعه وكتمه مغضوب عليه، ومن عبد على جهل ضال. يبقى اين تذهب؟ تبت يدا ابي لهب وتب. من ابو لهب؟ رجل عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين في من؟ اي نعم. يبقى طريقة العلماء مهمة في الطلب، ولا تجلس 10 سنين ثم بعد 10 تعلم انك كنت على خطأ،
نبدأ بقى نطلب العلم من الأول، نحفظ المتون. طب خلاص شاخ عقلك الآن، ذهبت ثمرة عمرك وكنت صغيرا تحفظ بسهولة، أما الآن صعب عليك. فلو أنك وفقت لأول الأمر إلى طريقة لن تفعت. فالعلم طريقة والعلم صنعة، ولا بد أن تأخذ الصنعة والعلم على يد من؟ على يد أربابه. يا أخوانا، أليس هناك فرق بين المعلم والصبي؟ وإلا لو كان المعلم والصبي والصبي والمعلم خلاص بقى، ده لازم أن الصبي ده ياخد في دماغه خبطة، لازم ياخد في الأول ما ياخدش أجر، بعدين يبدأ ياخد أجر قليل، بعدين ياخد أجر كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، يضرب ويهان، بعد ذلك يصبح إيه؟ يصبح معلم. يصبح ايه؟ معلما. معلما يعني دق بالشاكوش. مفيش معلم يمسك كتاب ويقرأ ابدا، مفيش معلم بيشرح فقه وحديثه وتفسير، لا دي ليست مجالس الايه؟ المعلمين، انما دي مجالس المعلمين. انما المعلم فين؟ ورشة سباكة، بيليا، صامولة، مش عارف ايه، واخد بالك؟ ورشة بيليا وورشة صامولة طبعا. فالبيليا ده يبقى فين؟ في الورش. انما ما ينفعش بيليا يجي يدرس الناس، لا يصلح هذا، ما يصلح هذا. انما الذي يدرس الناس يكون معلما، لا سيما اذا ذكر في اشرف موطن، وهو ايه؟ ان يكون معلما للصبيان كما يقال القرآن الكريم. فلا يكون معلم القرآن الكريم معلما، انما معلم القرآن الكريم يقول فيه النبي كما جاء في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. فلم تكن السبل الى طلب العلم ميسرة. المهم، فقضى الشيخ ابن عثيمين في عنيزة 11 عاما ملازما لشيخه عبد الرحمن السعد، وعبد الرحمن السعد شيخه الاول واكثر شيخ لزمه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وخذوا القاعدة يا اخواني، غالبا اذا كان للطالب علم شيخ يتعددون، فاعلم ان شيخا، وهذا نبهنا عليه كثيرا، ان شيخا سيبقى له الاثر القوي فيه من بين مشايخه. نعم، قد ياخذ الانسان عن شيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا، لكن يبقى شيخ من الملازمه، من القرب، من المحبه، الشيخ قربه اكثر من غيره، تثنى له على الشيخ ان يدرس سائر الفروع، لكن هذا اخذ منه الفقه، وهذا اخذ منه الحديث، وهذا اخذ منه كذا، لكن شيخ معين يبقى. قد يكون بقى هذا الشيخ شيخين، لكن مهما تعددت المشايخ فيبقى لك ايه؟ لا، يبقى لك الوقفة مع معلم معين. هذا الغالب، هذا هو الغالب. فمفتاح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان الشيخ من؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي احتضن الشيخ كثيرا وتولاه، وأبى الشيخ أن يسلمه لأبيه السعد، أن يسلم الشيخ محمد لأبيه، وقال لا، محمد عنده إمكانيات وكذا، اتركه لنا. فقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف، فكان من أبرز طلابه. ولهذا الشيخ من مواليد كام؟ 47. أجلسه الشيخ عبد الرحمن السعدي درس من 71 في حياته، يبقى كام سنة؟ 24 سنة، 24 عاما والشيخ أجلسه درس. لما توفي الشيخ السعدي 76، جلس الشيخ مكان في جامع عنيزة يدرس. كان عمره كام؟ لا، 39 ايه؟ 29 عاما، يعني منذ 24 عاما وهو يدرس في حضر الشيخ. ولما مات الشيخ تصدر من 23 عاما. وطبعا الشيخ السعدي ليس ايه؟ ليس يصدر العثيمين هكذا، الشيخ السعدي عنده خبرة بالعلم وعنده خبرة بالناس. فلما يصدر الشيخ العثيمين فلكفاءة فيه، اذا عرفت من الشيخ حفظ الزاد وحفظ هذه المتون قبل ان يبلغ، فماذا عسى ان يكون شيخ؟ ومعلوم يا اخواني مسألة مش بطول عمر، انا ممكن الزم شيخ 10 سنين، واقول انا عندي الشيخ ابن باز من 10 سنين، ولكن احضر لكم مجلس 2 3، واسمي على ذمة الشيخ مين؟ على ذمة الشيخ ابن باز زي اللي تزوج امرأة عندها استحاضة العمرة، اتاها كم؟ اتاها مرة او اثنين او ثلاث، بس اسمه زوج وخلاص. لكن في واحد قد يلزم شيخ سنة ولكنه ينتفع به انتفاعا عظيما، مثل ما لزم الشيخ العثيمين السعدي رحمه الله تعالى، لزمه هذه المدة حوالي 11 سنة، ولكنه انتفع بالشيخ جدا واخذ علمه، لهذا صدره الشيخ مع وجود من هو اكبر من الشيخ، مع وجود من كان يدرس للشيخ في وجود الشيخ السعدي، ولكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجلس في 71 للتدريس في الجامعة الكبيرة بعنيزة، ولكنه لم يمكن طويلا اذا رحل الى الرياض، اذ شهدت افتتاح المعاهد العلمية والتحق بأحدها عام 72 بمشورة من الشيخ علي الصبحي احد اساتذته بعد ان استأذن من الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. وهناك بدأت تظهر نوادر الشيخ لما فتح المعهد العلمي في الرياض، فكان الشيخ يدرس العامين في عام، يدرس العامين في ايه؟ في عام واحد. ولهذا انتهى الشيخ من هذا المعهد كله في عامين، ثم عين مدرسا في معهد عنيزة العلمي وواصل مشوار العلم. هنا طبعا في المعهد التقى بأكابر بقى، التقى بالشيخ الشنقيطي والتقى بهؤلاء الأكابر في هذا المعهد، كما مر معنا في ترجمة الشنقيطي يقول لما الشيخ العثيمين يقول لما دخل علينا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقلت من هذا الأعرابي؟ هذا رجل من الأعراب، يعني من أهل البادية، يعني ما يهتمون بالثياب ولا يهتمون بكذا، من هذا يعني؟ هذا الذي درسنا بقى، أنا تركت السعدي رحمه الله تعالى وجاي إلى المعهد درسنا مثل هؤلاء. يقول فلما تكلم كأنما الرجل إيه؟ بحر فتح، فتح الشنقيطي رحمه الله تعالى. وطبعا الشنقيطي تعرف قال مقيده عفى الله عنه، خلاص الشيخ إذا فتح في أصول في لغة في استحضار للأدلة في كذا فهو على طريقة الأوائل، على طريقة الأوائل رحمه الله تعالى. فلهذا يا أخواني بارك الله فيكم، أرجو أن تكون هذه الكلمات لها عندكم القبول. يا أخواني طلب العلم طريقة، يا أخي طلب العلم طريقة، والطريقة أنا قد أعطيك طريقة أنا مثلا نفعت معي، لا أنا أعطيك طريقة السلف كما أعطيك أدلة السلف ومنهج السلف، أعطيك طريقة السلف، أنا لا أفعل هذه الطريقة ولا أفعل دي مسألة ثانية. فلهذا لا تقلد شيخك في الطريقة، ولكن طالع سير العلماء وتراجم العلماء وانظر كيف تألق هؤلاء. أنا ممكن أكون محدث لكن لست فقيها ولا عقديا ولا ولا إلى آخره، فلهذا أحصرك في باب الإيه؟ الحديث. قد أكون لغويا فأحصرك في باب اللغة، قد أكون أصوليا فأحصرك في باب الأصول، لا ولهذا انظر انت لطريق السلف. شوف الشنقيطي برع بايه؟ بالطريقة. ابن ابراهيم برع بايه؟ كل عالم مر معنا الان ترجمته انما برع بالطريقة. مر معنا ترجمة الشيخ ربيع بن ناد، اذا ذكر الشيخ ربيع يقول هذا عالم الجرح والتعديل وحامل الجرح، ما يعلمون ان الشيخ عقدي، ما يعلمون ان الشيخ حديثي، ما يعلمون ان الشيخ فقه، يعني الشيخ رسالة الماجستير والدكتوراه فين؟ في الحديث ولا في الجرح ولا في في في, في العقيدة ولا في كذا؟ في الحديث. لكن انما طبق ما تعلم في عقيدة في حديث في كذا على النقد الان الموجود، ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. ولهذا طريقة الشيخ في الجرح والتعديل غير طريقة غيره في التجريح والتجريح، طريقة الشيخ في الجرح والتعديل طريقة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. اما عن مشايخه فجد من جهة ام الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ حيث تعلم عنده القرآن الكريم، والاستاذ عبد العزيز ابن صالح الدامغ حيث تعلم ايضا كتابة وشيء من الحساب والنصوص الادبية في مدرسته، ومعلم القرآن الكريم الشيخ علي ابن عبد الله الشحيتان حيث حفظ القرآن عنده عن ظهر قلب، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي حيث التحق بحلقته، وكان فضيلة الشيخ يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتب او رتب المطلبات الكبار ومنهم الشيخ محمد بن عزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من طلبة، فانضم الشيخ العثيمين الى حلقته حتى ادرك من العلم في التوحيد والفقه ونحو ما ادرك، انتقل الى حلقة مين؟ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. يبقى رأيتم الطريقة يا أخوان، الطريقة مثل ما كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي في ترجمته إن شاء الله. كان الشيخ يرجع إلى الحديث، يرجع إلى عبارات العلماء في الفقه، ولهذا حدثنا طلاب الشيخ بأن مهارة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسائل يعني وعدم شذوذه في الفتية، إنما كان راجعا لحفظه متن الزاد عن ظهر قلب، كان يستحضر مسائل الزاد استحضارا عظيما جدا، هذا حدثنا به. طبعا يعني كما قلنا أكثر من 30,000 مسألة، ولكن يمتاز الشيخ بأن يسقط الأثار إيه على هذه المسائل. ولهذا لا مرة لابن باز الشذوذات، كونك بقى تخالفه فتوى أو لا تخالفه لكن ليست شاذة. فأي فتوى لابن باز شاذة؟ تذكرون أي فتوى شاذة يا أخوان؟ شاذة محفورة في الذهن. مثلا تقول كيف يفتي الشيخ بهذا؟ مثلا يعني مثلا زيه انه اذا طلق الرجل مثلا امرأته مثلا ثلاثا وعقدت على غيره وطلقها هذا الغير بعد العقد حلت للاول، مثلا فتوى تحدث عنها الناس مثلا، ابدا الشيخ ما عنده هذا. ليه؟ لانه يسير على طريقة هذه. كذلك العثيمين، كذلك الفوزان، كذلك هؤلاء، لانهم درسوا العلم يا اخوان دراسة شمولية، فلهذا لا ترى شدودا. لكن ممكن ادرس انا دراسة حديثية فقط، فتلاقيني اخذ بأظهر في مصنف ابن ابي شيبة واقمت الدنيا وما اقعدته. زي مثلا واحد قابلته يترك كل منهج اهل السنة في مسألة السبع وطاعة لولاة الامور، وعنده فقط ايه اثر ابي ذر، والله لو وضعوا السيف على عنقه ثم رأيت انفذ كلمة سمعتها من رسول انفذتها. فتجد بقى عندي عند ابن ابي شيبة، عند عبد الرزاق المصنف، عند كذا الى اخره، هذه الاشياء، ثم يفتي بموجبها دون الرجوع الى الادلة المحكمة او الى فهم اهل العلم الكبار. ويعد فضيلة العلامة السعدي هو شيخه الاول اذا اخذ عنه العلم معرفة وطريقة اكثر مما اخذ من غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباع للدليل وطريقة التدريس. من مشايخي ايضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، حيث قرأ عليه في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في مدرسة عنيزة. فالشيخ عبد الرزاق عفيف من مشايخ العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكذلك الشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، وكذلك الشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى، حيث انتفع فضيلته خلال السنتين اللتين التحق فيهما بمعهد الرياض عام 1372 و 1373 بهؤلاء العلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك. ومن مشيخ ايضا الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، حيث اتصل بسماحته خلال السنتين اللتين التحق فيها الى معهد الرياض العلمي، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في اراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينهما. ويعد الشيخ ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. يقول هو عن نفسه شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول في اثناء مواصلته في دراسته في المعهد العلمي بالرياض، قال تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق الفاضلة التي رأيتها فيه وبسط نفسي للناس. شوف من جهة الحديث، مع ان الشيخ من علماء العقيدة الأوائل، ان الشيخ من علماء الفقه، مع ان الشيخ كما قلت لكم يا اخواني تحتار ان تقول الشيخ ابن باز اي تخصص، الشيخ العثيمين اي تخصص، الشيخ الفوزان اي تخصص، ما في تخصص، ما في تخصص، لانهم يدرسون العلم على طريقة من؟ على طريقة السلف. لكن دائما اقول لكم اثرية الشيخ ابن باز تقفز، اثرية الشيخ ابن باز وسهولة علم ابن باز رحمه الله تعالى، كل شيء اثر وهكذا يرفع الامر يظهر. فلهذا لفت نظر الشيخ العثيمين ماذا؟ لفت نظره تأثر بالجانب الحديثي عند الشيخ رحمه الله. ولهذا
خلونا نخلي ابن باز احسن, احنا ما بنذكر ابن باز بن ايه.
فالشيخ اذا اخذ عن ابن باز, اخذ عن المرزقة عبد الرزاق عفيفي, اخذ عن هؤلاء بجوار مشايخه وشيخه الاول الشيخ السعد رحمه الله تعالى. يبقى قاعدة العلم عند الشيخ التأصيل الشامل, قاعدة العلم عند الشيخ التلقي على يد العلماء والصبر على ذلك, هذا هو الذي ينبغي ان يكون. اما تأخذ من صحف, تأخذ من كتب, تأخذ من اوراق, تأخذ من كذا بدون شيخ, فخطأك اكثر من صوابك. اما عن تلمذة الشيخ فقد عقد لهم طبعا, بنى لهم دارا عنده, وكان الشيخ ينفق عليهم ويحضرون الى مجالسه, وقد انتفع بالشيخ طلابه انتفاعا عظيما. لعلنا نذكر طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. دروس الشيخ, كان رحمه الله تعالى يلقي دروسه باسلوب متميز, ومناقشة الطلاب والاخذ معهم والرد حتى تثبت المعلومة عند الطلاب, وكان الشيخ يتميز بهذا. ولهذا يا اخواني كل دروس مشايخنا انما يكثر الطلاب امام الشيخ الا درس العذيمين, فانما يكثر الطلاب في مؤخرة المسجد. انما المشايخ فين؟ مشايخ تجد واحد يتنافس, يجي هنا يجي هنا, يروح هنا جنب المكتب. اما الشيخ العثيمين تجد ايه اللي يتوارى في عمود واللي يتوارى كذا واللي, ولهذا ليه الشيخ نصطاد, قم ايها النائم يلا اجب انت ونام, لماذا تنام, اولى بهذا المكان ايه غيرك. فكان الشيخ بقى تجد الزحام فين؟ في مؤخرة المسجد, لا امام المسجد. نعم. ف ايضا الشيخ رحمه الله كان يولي حفظ المتون اهمية خاصة, حيث كان يسمع بنفسه للطلاب, يقوم بهذا يسمع نفسه ايه للطلاب, الاهتمام بحفظ المتون, ولا يكتفي بواحدا او اثنين, بل ربما ذهب جزء كبير من درس الحفظ. وكان يقول لم يبقى معنا شيء الا ما حفظناه في الصغر. شوف الشيخ يقول ايه, لان بعد كده انت اذا تصدرت صعب بقى انك تحفظ متنا وكذا وكذا, ولهذا من لم يتأهل قبل التصدر ضاع ضاع. ليه؟ لانه قد لا يبقى عنده وقت لهذا التحصيل والحفظ. فاذا ما كان قد حصل قديما تحصيلا ينفعه فسوف يكون فقيرا. ولهذا الشيخ يقول لم يبقى معنا شيء الا ما حفظناه في الصغر, فكان يهتم بحفظ المتون. وكانت هذه طريقة الشيخ ابن ابراهيم يركز على هذا, وطريقة الشيخ ابن الشيخ الاطرم كان يركز على هذا, وطريقة الشيخ الفوزان كانت هذه ايضا اول ما اتيناه. لكن بعد ذلك لما كثر الطلاب بدأ يعني الشيخ يشرح دون الرجوع الى الحفظ اولا, والا كان الشيخ قبل ما يشرح مثلا كتاب التوحيد هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع, ثم بعد ذلك يشرح في الشرح. الدروس العلمية قد كانت على فترتين, الفترة الأولى دروس ما بعد صلاة المغرب حتى الإقامة لصلاة العشاء, وهي في جميع أيام الأسبوع وطيلة العام ما عدا شهر رمضان ما دام الشيخ في عنيزة حتى في أيام الامتحانات, إلا أن الدراسة فهذه الفترة تقتصر بالغالب في جميع الليالي على قراءة صحيح البخاري ومسلم أو تصحيح كتاب في الفترتين. وما أذكر أن الشيخ رحمه الله هذا صاحب الترجمة يقول تخلف عن درس المغرب إلا لعارض, مع أنه قد يأتي ولو في آخر الوقت إذا عرض له عارض حرصا منه على الاستمرار وعدم الانقطاع, مستحضرا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. وهذه الفترة كانت بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء فقط, ثم ينتقل الشيخ بعد أذان العشاء لدرس لعموم الناس حتى الإقامة, وذلك في مشكاة المصابيح أو بلوغ المرام. وهذه الطريقة كانت حتى عام 1400, وحينما زاد عدد الطلاب غلب الشيخ حاجتهم إلى هذا الوقت, فجعل الوقت كله من بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء للدروس العلمية, وكانت على ما يلي. طبعا على ما يلي هذه قد تكون فترة من الفترات لان الطالب لما ينقل من ترجمة شيخه جدول المشايخ دايما ايه يتغير، فقد يذكر جدولا في وقت من الاوقات ثم تغير الجدول بعد ذلك، لكن على كل الطريقة يعني. فليلة السبت كان دارس الحديث وهو بلوغ المرام، ليلة الاحد فقه زاد المستقنع، ليلة الاثنين حديث وهو بلوغ المرام. بلوغ المرام كتاب فقه ولا كتاب حديث؟ طبعا عندكم كتاب حديث، اما عند غيركم كتاب ايه؟ فقه. ليلة الثلاثاء فقه زاد المستقنع، ليلة الاربعاء تفسير من اول القرآن، ولم يكن هناك كتاب بين يدي الطلاب بل كان الشيخ يشرح من المصحف. ليلة الخميس حديث وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليلة الجمعة تفسير. طب الشيخ شرح متون العقيد فين هنا؟ هذه جداول ايه تختلف. هذا من بعد صلاة المغرب حتى اذان العشاء. طيب ما بعد اذان العشاء الاخر حتى الاقامة، طبعا هنا هذه الطريقة وهي افراد كتاب واحد، هذه طريقة بعض العلماء وهي طريقة شيخنا ايضا شيخ الفوزان انه يخص كتابا ايه واحد. اما طريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كانت طريقته جمع مجموعة من الكتب، مجموعة من الكتب، فالبخاري مسلم النسائي ابن كثير زاد المعاد، هذا في درس مثلا، مع الفتاوى مع ابن خزيمة مع هذا في درس، فيجمع في الدرس الواحد اكثر من كتاب. ما بعد اذان عشاء الاخر حتى الاقامة كانت هذه الفترة تدرس فيها مختلف الفنون على فترات، وذلك مثل العقيدة، كتاب التوحيد، الوسطية، الفرائض، الكافي في الفقه، السيرة النبوية، لينور اليقين، اللغة، ألفية ابن مالك، قطر الندى، وغيرها مما يكون عارضا. وبهذه المناسبة فإنه رحمه الله لم يكن ينظر متى ينتهي من الكتاب أو أن طول السنين ستوهن من عزيمته، بل هو سائر على طريقته دون تغيير لمنهجه في الطرح العلمي. الفترة الثانية هذه في الجامع الكبير في عنيزة، وكانت إلى ما قبل عام 1400 داخل مكتبة الجامع بالمكتبة الوطنية، وهي مكتبة ملحقة ببناء الجامع يوم كان بناؤه من اللبن والطين، ثم لما كثر الطلاب بعد ذلك خرج منها إلى روقة الجامع والدراسة من حيث الزمان في صيف كل عام، حيث إن الشيخ يقف في نهاية الأجازة ثم يكمل في العام التالي. أما مدة الدراسة فهي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة على طريقة شيخه السعدي. ثم لما كثر الطلاب رأى حاجتهم، وطبعا وفد إليه الطلاب بقى من هنا وهناك، وعرف به الطلاب وسمعوا به ووفدوا إليه من خارج المملكة، رأى حاجتهم تقتضي الاستمرار طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. ولضبط الوقت طبعا المملكة يا إخواني عندها الخميس الجمعة هذه أجازة من 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 نهاية الدوام، كان عندهم الأربعاء، نهاية الدوام الأربعاء، من الأربعاء إلى صباح السبت كل يخرج من بيوته لما رحمه الله في رحلة إلى البر، سواء طالب علم مش طالب علم، كل إيه هذه راحة الأسبوع يأخذ أولاده إلى البر، وعليه لا تكون هناك دروس يوم الخميس يوم الجمعة كذا إلا بعض الدروس التي كان يقيمها المشايخ. يعني شيخنا ابن باز كان يقيم فجر الخميس، وده كان من أطول دروس الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا الجمعة كان يدرس فيه، ولضبط الوقت وحتى لا يبقى وقت درس على آخر جعل رحمه الله منبها قبل خمس دقائق من نهاية كل درس ليكون الأسئلة ثم الانتقال إلى الدرس الذي بعده دون فاصل بين الدروس، هو مستمر في جلساته. طبعا مسألة التنظيم والوقت وكذا عند الشيخ هذه مسألة يعني بارزة جدا. أما الوقت الزمني فيبدأ من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف. أما المنهج العلمي فهو كما يلي: التفسير، وقد اعتمد في شرحه متنا بين يدي الطلاب وتفسير الجلالين، إلا أن تسجيل الصوت لهذه الدروس بدأ متأخرا. الحديث، وقد اعتمد في شرحه المنتقى من حديث الأحكام، وكان له أحيانا اختيارات لبعض الحديث يمليها على أحد طلابه. الفقه، وقد اعتمد متن الزاد، وهذه دراسة مستقلة عن دراسة المساء. العقيدة، وقد تعددت كتبها، فمنها السفارانية وكتاب التوحيد والوسطية والقواعد المثلى، وهذه الدروس الأربعة ثابتة كل يوم في الغالب، ويزاد أحيانا درس خامس لبعض الفنون، ومن الفرائض البرهانية ومن النحو الألفية ومن القواعد الفقهية قواعد ابن رجب ومختصر التحرير ومصطلح الحديث الوصول من علم الوصول. هذه ومع ما نرى من كثرة الكتب المقراءة في فترة المسائية الصباحية، إلا أنه رحمه الله غالبا ما يكون اختياره الكتاب من حيث المتن ولوقت والوقت شورى بينه وبين طلابه، وإن المتأمل في حاله رحمه الله يراه جامعة مستقلة. الشيخ ايه؟ جامعة تجلس عنده يغنيك عن الذهاب الى غيره. وطبعا قل هذه اخواني توجد الا عند العلماء الكبار الذين نشأوا على هذه الطريقة، على هذه الطريقة انك تجد لغة وتجد اصول وتجد علوم قرآن وتجد تفسير وتجد كذا، هذه ليست طريقة يختارها كثير من الناس، اما لعدم تضلعهم في هذا او لانهم لم يتربوا على هذه الطريقة. طيب كان الشيخ ايضا رحمه الله تعالى له دروس في المسجد الحرام، وذلك من بعد صلاة الفجر في الحرم المكي في رمضان، وكان في عمدة الأحكام، ودرس ما بعد صلاة التراويح في الحرم المكي، وغالبا ما يكون تعليقا على بعض الآيات. يعني كان الشيخ طريقته بعد هناك طبعا في العصر الأخير صلاة التراويح يصلون الصلاة يعني الأولى 11 ركعة، لكن حذفوا الوتر في السنوات الأخيرة فيصلون 20 ركعة، هذه الصلاة الأولى، ثم بين الصلاتين حوالي 3 ساعات الشيخ يأخذ هذا الوقت فيه يبدأ بالتعليق على قراءة الإمام، يأخذ آيات مما قرئ في الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الأسئلة إلى قبيل الصلاة الثانية فيصلي 11 فركعة مع فيصلي من 11 ركعة ويصلي الشيخ بعد الفجر، ثم يأتي بقى ساعتين قبل الفجر. بعد الفجر ايضا يعلق الشيخ غالبا على قراءة الامام احيانا او عمدة الاحكام التي كان يشرحها الشيخ، ثم بعد ذلك ايضا يتلقى الاسئلة الى ما بعد الشروق بوقت نصف ساعة او ساعة. هكذا كان الشيخ في رمضان، هذا منهجه في رمضان رحمه الله تعالى الى ان مات في اخر سنة وهو يتبع هذه الطريقة، كان يشرح في عمدة الاحكام رحمه الله تعالى. طيب وايضا الشيخ له برنامجه نور على الدرب في اجابة الفتاوى، هذه طريقة الشيخ وطريقة تدريس الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يجدر بنا ايضا ان نعرج على منهج الشيخ الفقهي ومنهج الشيخ المسلكي. طبعا الشيخ فيما يتعلق بالمسالك فهو امام على ضرب الاوائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من جهة التعبد والتحفظ والورع الذي قل ان تسمع عنه من رجل في هذا العصر وذاك الزمان، فان الشيخ رحمه الله تعالى كان على مسالك عظيمة جدا في هذا. اختصر منها بعض الاشياء، منها مثلا حرص الشيخ على السنة، فقد كان الشيخ اذا رجع من سفر كان لا يأتي بيته حتى يأتي مسجدا ولو في وقت متأخر فيصلي ركعتين يتأسى فيهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا مسجد مغلق يذهب الى مسجد اخر وكذا وكذا. ايضا من مسالك الشيخ الدل على ورعه انه رحمه الله تعالى كان يعنى باغلاق ابواب المسجد والانوار والشبابيك، كان يعنى بهذه الاشياء التي قد لا يلتفت اليها الكثير من الناس. من ورعه ايضا وزهده رحمه الله تعالى انه كان دقيقا جدا في باب ما يدخل اليه من اموال، فكان اذا اتى الحرم لا ياخذ راتبا من مسجده، وكان الا الى اليوم الذي يرحل فيه الشيخ رحمه الله تعالى. كذلك كان اذا اعطي مال ليس على عمل ما يقبله الشيخ ابدا، انما يقول عملي كذا وكذا وكذا، ولا يعني ياخذ الشيخ هذه الاشياء. ايضا حدثني احد اخواننا الاخ ابو ايوب يقول وكان يعمل في وزارة الاوقاف بالرياض، كان يعمل فيقول اتصل بي الشيخ العثيمين يوما هو يريد احد الاخوة معي، قال فرددت عليه فقلت من؟ قال انا صالح العذيمين. قال فضيلة الشيخ اهلا وسهلا، ماذا من تريد؟ قال اريد فلانا. قال الشيخ غير موجود، ان شاء الله اذا اتى اجعله يتصل عليك فورا باذن الله. قال لا انا ساتصل عليه. قال الشيخ انا خليه يتصل عليك. قال لا، هذا تلفون الوزارة، هذا تلفون الوزارة ليس تلفون ايه خاص بالاخ. فانظر يتحري الشيخ فيه ودقة الشيخ في هذا، لا يريد، لان هذه مصلحة خاصة للشيخ، فلا يريد انه هذا الاخ يتصل من تلفون الوزارة والمصلحة ليست الوزارة، فالشيخ هو الذي سيتصل على هذا الرجل. هذا من ورعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتعلمون قصة طبعا الشيخ مع عسكري المرور، لما كان الشيخ يركب مع طالب وكان الوقت متأخرا، تأخروا على الدرس يعني، وأسرع السائق فأوقف السائق عسكري المرور وكلمه وعاتبه لما السرعة وكذا. المهم ان العسكري ان الطالب هذا قال ايه، انا مع الشيخ العثيمين ونحن متأخرون في الدرس وكذا وكذا. فقال طيب خلاص وكلوا على الله. فركب، فالشيخ بيسأله لما وقفك؟ قال يا شيخ كنا مسرعين وكذا. طيب وماذا حصل؟ قال يا شيخ احنا انا قلت له نحن تأخرنا في الدرس والوقت وكذا. قال طيب ارجع. فرجع الشيخ وقال للعسكري تعال، هذه السرعة هذه تكلفتها كم؟ قال 300 ريال. فدفع 300 ريال. قال انا 150 وانت 150، 150 لانك اسرعت وانا 150 لانني لم انهك عن ايه عن ذلك. فالى هذا الحد الشديد كان ورع الشيخ رحمه الله تعالى. غير زهده وسمته، فقد كان الشيخ يجعل نعليه تحت ابطيه ويسير مع طلابه الى المسجد. وكان ايضا من برنامج الشيخ يا اخواني انه كان يستغل وقت ذهابه الى المسجد، عند الاتيان الى المسجد منهج وعند الرجوع منهج، اما الاتيان فقد كان يقرأ من ورده ولهذا ما يقاطعه طالب، واما عند العودة فيأتي الطلاب معه كل ايه يسأل، لكن اذا اقبل من بيته عن المسجد هذا وقت ورد الشيخ، واذا عاد من المسجد الى بيته هذا وقت الاسئلة لو اراد احد ايه ان يسأل. وكان كثيرا ما يضع الشيخ نعليه تحت ابطيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشيخ في هذا الباب يعني يضرب به المثل في هذا الباب، فكان رحمه الله تعالى مثالا يحتذى به في هذا. طيب اما عن اعتقاده فمعلوم عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى هي عقيدة سلفية 100%، وراجع شروحات الشيخ على السفرانية والطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد وكل كتب الاعتقاد التي شرحها الشيخ على طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يعرف الشيخ زل في هذا تعرف عنه سوى ما قد قيل في العبارة التي نطق بها رحمه الله تعالى في مسألة المعية، ولما نصح فيها رجع رحمه الله تعالى إلى ما قاله العلماء. فالشيخ عقيدته عقيدة سلفية والحمد لله. أما عن منهجه الفقهي فكان الشيخ رحمه الله تعالى متأثرا بشيخ السعدي، وشيخ السعدي متأثرا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولهذا تأثر الشيخ العثيمين تأثرا بالغا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبشيخ ابن القيم، لكنه لم يكن مقلدا في ذلك تقليدا أعمى يأتي آراء الشيخ ابن تيمية وابن القيم دون معرفة الدليل، ولهذا خالفهم كثيرا. خذوا مثلا بعض الأمثلة التي ذكرها الأخ المترجم هنا على مخالفة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، يكفيه سعي واحد ليه؟ لحجه وعمرته. هذا موجود في منسك شيخ الإسلام، أن المتمتع يكفي سعي واحد وطواف واحد، ويعتمد على بعض الأحاديث التي وردت في هذا. وأما العثيمين فيرى أن المتمتع لابد له من سعيين، لابد له من إيه؟ من سعيين وطوافين، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر الأحاديث. طيب أيضا شيخ الإسلام يرى جواز الجمع بين الأختين في الرضاعة، ويرى الشيخ العثيمين التحريم، وأن تجمع بين الأختين يتناول التحريم من النسب ويتناول كذلك من الإيه من الرضاعة، فخالف شيخ الإسلام في هذا. أيضا شيخ الإسلام يرى جواز تعطير الوجه بالتراب تذللا لله سبحانه وتعالى كمسلك، يعني أن الإنسان يعثر وجهه بالتراب، ولهذا أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا عيته مسألة مرغ جبهته في التراب وقال اللهم يا معلم محمدا علمني ويا مفهوم سليمان فهمني، فكان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لا يرى ذلك. أيضا شيخ الإسلام يرى أن للأم الثلث مع الأخوة المحجوبين بالأب، يرى أن الثلث مع الأخوة المحجوبين بالإيه بالأب، ويرى شيخنا أن لها السدس بنص القرآن، يعني يرى العثيمين أن لها السدس بنص القرآن، فالجمع من الأخوة بيحجب المرأة الأم حجبا نقصان، فيتحول نصيبها من الثلث إلى السدس. أما مع عدم الجمع لو كان لها لو كان له أخ أو كذا فإن نصيبها يبقى ثلثا. شيخ الإسلام في اختياراته لا يرى أن لها الثلث، لأن هؤلاء ما يرثون أصلا، طالما أنهم يرثون كيف يحجبونها؟ شيخ الإسلام يقول هذا، شيخ الإسلام يقول هذا، طالما أنهم لا يرثون فإنهم لا يؤثرون في حجب الأم. أيضا شيخ الإسلام يرى أن المأمومة تكفيه قراءة إمام في الصلاة الجهرية، والعثيمين يأخذ بمذهب الشافعي وهو وجوب القراءة مطلقا. شيخ الإسلام يرى أنه يقدم قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، شيخ العثيمين يرى أن هذا ينضاف إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاتحة الكتاب، فيرى أن فاتحة الكتاب لابد من قراءتها. شيخ الإسلام لا يرى تحديد مدة النفاس بأربعين يوما، والعثيمين يرى تحديد ذلك. شيخ الإسلام يرى جواز الزيادة بين الربوين من جنس واحد في مقابلة الصنعة، يعني ذهب مصنوع بذهب غير مصنوع يرى التفاضل للصنعة ولا يرى العثيمين ذلك، ونحن مع العثيمين في كل هذه المسائل على خلاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن شيخ الإسلام الشيخ العثيمين ما كان يقلد شيخ الإسلام هكذا، وإن كثر عند الشيخ اتباع شيخ الإسلام في كثير من اختياراته، لأن هذه من قبيل الاقتداء بدليل شيخ الإسلام لا بقوله، وإلا الشيخ أكبر من أن يقلد في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك خلاف الشيخ العثيمين للمذهب، فإنه قد خالف في كثير من المسائل كمسألة تقسيم الماء ونقض الوضوء بمس المرأة للشهوة والطلاق بالثلاث وغير ذلك. فمثل المذهب يرى الطلاق ثلاثا ثلاثا، الشيخ العثيمين يرى إيه واحدة كالشيخ ابن باز وغيره. أيضا الوضوء بمس المرأة للشهوة، المذهب يرى هذا، الشيخ العثيمين لا يرى هذا. تقسيم الماء يرى المذهب أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور طاهر نجس، العثيمين يرى أن تقسيم الماء إلى قسمين طهور وإيه ونجس، وأما الطاهر فلا وجود له أصلا، لأنه إذا خرج الماء عن إطلاقه ما صار ماء، فلا يقال طاهر، يقال حبر، يقال مثلا عصير، يقال كذا، ما يقال ماء أصلا، ما يقال بأنه إيه ماء. كما أنه رجح قولا وأثر بمسألة ثم ظهر له خلاف ذلك لدليل ترجح عنده رجع عن قوله الأول، كذلك هذا من طريقة الشيخ. مر معنا هذا يا أخواني في طريقة العلماء، أن العالم إذا أفتى بشيء ثم بان له الصواب في خلافه يرجع إلى قوله، يرجع عن قوله إلى الأدلة. من ذلك كان يرى أن دم النفاس لا حد لأكثره، ثم ترجح له أن حده أربعون يوما كما جاء عند بعض أصحاب السنة من حديث أم سلمة، وقت لنا النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. كذلك الشيخ يرى استحباب جلسة الاستراحة مطلقا، ثم ترجح كان يرى ذلك يعني، ثم ترجح له ترجحا يسيرا مشروعيتها عند الحاج. ونحن نخالف الشيخ في هذه المسألة، ونقول بأن جلسة الاستراحة إنما هي مستحبة مطلقة، ولسنا نجتهد مع ما ورد في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث الصحابي الجليل الذي قال وقد أتى أهل مسجد فقال أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يصلي فيجلس في ركعة الأولى قبل أن يقوم ويجلس في ركعة ثالثة قبل أن يقوم. كذلك الثالث، كان شيخ يرى أن رطوبة فرج المرأة ناقض للوضوء، الرطوبة اللي تخرج من الفرج اللي هو، فكان يرى ناقض للوضوء، ثم تبين له عدم النقض، تبين له بعد ذلك عدم النقض، قال هذه طاهر ولا تخرج من مخرج البول، في فرزات يعني كالدموع وغير ذلك، لماذا يعني تنقض؟ طيب أيضا كان يرى الشيخ أن القدرة مع أوجاع العادة قبل العادة منها، أن القدرة مع أوجاع العادة قبل العادة منها، ثم ترجح له عدم اعتبارها، يعني اعتبار القدرة مع أوجاع العادة قبل العادة منها، ثم ترجح له عدم اعتبارها، وأنه لابد له إيه؟ لابد لها من الدم، فلا يعمل بالقدرة مع آلام الوضع قبل الوضع، وإنما علق ذلك على الإيه؟ على الدماء، علق ذلك على وجود الدم لأثر المعصية، كنا لا نعد الصفر ذو القدرة بعد الطهر شيئا. اعتنى الشيخ، هكذا كان الشيخ في العقيدة، هكذا كان الشيخ في الفقه، هكذا كان الشيخ في التدريس. فالشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة عالم من علماء العصر، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما ونفعا كثيرا، ولا يجحد ذلك إلا حاقد، ولهذا انتشر علمه الحمد لله في كل مكان. أما عن علاقتنا بالشيخ العثيمين، فهل الشيخ العثيمين من مشايخنا؟ والجواب قولوا لنا بما تثبت التلمذة. إذا رجعنا إلى أهل العلم وجدنا أن التلمذة في عرف الكثير منهم قد تطلق على اللقاء واللقائين وغير ذلك، فطالما أنك التقيت بالرجل المرة والمرتين هذا يكفي لتلمذتك عليه، رأيت والتقيت به وانتفعت به في لقائين ولقائين الحمد لله، هذا يكفي في أنك تكون تلميذا له. لكننا لا نرى هذا الباب أيضا، وإن صح إطلاق التلمذة على هذا، لكننا نرى أن الإنسان إذا ذكر التلمذة الخاصة فينبغي أن تكون أكثر من ذلك، لكن هل من شرطها أن تنهي على الشيخ كتبا أو كتابا؟ ليس من شرطها، وإنما إذا درست عند الشيخ والتقيت بالشيخ اللقاءات المتعددة وحضرت له بعضا من كتبه فإن هذا كاف والحمد لله، فإذا كانت العشرات ثم العشرات من اللقاءات فإنها كافية والحمد لله، قد تسمى لنا لقاءات متعددة مع شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، سواء كانت لقاءات عامة في دروس الشيخ رحمه الله تعالى المتعددة والمتنوعة حينما كان يأتي إلى الرياض، وحينما كنا في الحرم المكي والله الحمد منا على مدار سنوات متعددة، وهناك اللقاءات الخاصة التي التقينا بالشيخ رحمه الله تعالى بها في بعض البيوت، وانتفعنا في العامة والخاصة بما يسر الله عز وجل وبما فتح علينا في ذلك ولله الحمد والمنة. الأمر الذي بعد ذلك، هناك فوائد خاصة محفورة في أذهاننا ولله الحمد والمنة استفدناه من الشيخ علما وعملا، من ذلك على سبيل المثال ما تعلق بجانب المسلك، ما ذكرناه لكم من قبل حينما سألت الشيخ رحمه الله تعالى عن كلام الحافظ ابن حجر في مطلع شرحه على صحيح البخاري في كتاب الإمام، وذكرت له العبارة لعبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي عبارة السلف الفرق بينهم وبين الخوارج أنهم يرون أن العمل شرط كمال، بينما الخوارج يرون العمل شرط صحة، اللي هي المسألة معنا في هذا الزمان، والتي تنكر لها من كان يدرسها ولا يرى شرط الكمال، صار الآن الجميع على طريقة واحدة وعلى مدرسة واحدة، حتى ولو لم يقتنع بشرط الكمال إلا أنه يسكت عن القائل بشرط الكمال. وصارت المسألة هي إيه؟ هي كيف نقول يخطئ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا ولله الحمد منا قول علماء العصر الأثبات الذين أنتم سمعتموهم وعرفتموهم من اللجنة الدائمة ومن الغديان ومن الحيدان ومن الفوزان ومن الرجحي ومن عبد العزيز آل الشيخ وغير هؤلاء العلماء الذين يقولون بإنكار هذه العبارة. وسمعتم منهم من قال بأن هذه العبارة عبارة الإيه؟ عبارة المرجع. حتى الذين ينتقدوننا إنما كانوا يدرسون هذه العبارة على نام عبارات الإغجاء. وأنتم جميعا لسيما عندكم هنا في البحيرة كانت الحساسية عالية جدا من مدرسة الإسكندرية في هذه المسألة، أليس كذلك يا شباب البحيرة؟ مسألة الإيمان هذه، وما هي الإشكالية مع مدرسة الإسكندرية في مسألة الإيمان؟ ما هي الإشكالية مع ياسر برهامي في مسألة الإيمان؟ أكان لا يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان؟ هل ياسر برهامي كان لا يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان؟ إذا كان أحد يقول لكم هذا فقد أخطأ. ياسر برهامي لا يرى ذلك، ياسر برهامي يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان، ويستدل على ذلك بأدلة أهل السنة والجماعة. لكن المشكلة مع ياسر برهامي ما هي؟ أنه يرى أن هذا العمل شرط كمال، وأنه يرى أن هذا العمل كمال، بمعنى لو تركه الإنسان وليس عنده عمل جارحة ولم تتحرك جارحته لعمل، فإنه يكون ناقص الإيمان وتاركا للإيمان واجب. بينما كنا نرد عليهم قائلين بأن هذا خلاف مذهب السنة والجماعة الذي نقل فيه الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. إذا المعتركون كان مع هؤلاء في شرط الكمال، معترك هؤلاء معنا الآن في ماذا؟ في شرط الكمال، أليس كذلك؟ في شرط الكمال. فمن ينكر الله ومدرس بأن مسألة شرط الكمال لا إشكال فيها، ومن ساكت عن شرط الكمال ومتعلق بانتقادنا للعبارة، سبحان الله العظيم، مع أننا لم ننتقد صاحب العبارة من أنفسنا وإنما تبعنا فيه علماءنا الأجلاء. فلما قالوا ما يقول ذلك العلماء قلنا يقول ذلك العلماء وهذه كتب موجودة. فلما جئنا بكلام العلماء على سبيل المثال الشيخ الفوزان وهكذا قالوا بس هذه خيانة، أنتم سرقتم التسجيل من الشيخ الفوزان. قلنا هذا افتراء وكذب. أولا فليأتي واحد بدليل واحد أننا سرقنا التسجيل من الشيخ الفوزان، أو أننا استغفلنا الشيخ وأخذنا الكلام وسجلناه دون معرفة ودرايته. وصار الناس يتناقضون، حتى إني لا أعجب من يقول بأن الشيخ ما يسمح بالتسجيل وهذا مسروق. كل هذا لاحظوا يا أخواني أنه إبعاد للمسألة عن أصلها، أصلها العلمي، أصلها ليه؟ العلمي. طيب من أين لك يا أنت يا فلان أنني رأيت أخبرك الشيخ ثم قام الآخر وقال ذكر بعض الأفاضل أن الشيخ أخذ التسجيل سرقة ومن هنا تنقلت. فكل فاضل، خذوا آخر مضل في أمس أو أول أمس، واحد بيتكلم شرط الكمال وكذا وبيرد بقى إيه على إن يعني إن الشيخ اللي بنا اختار في هذه المسألة، فماذا يقول بقى؟ يقول أما بالنسبة لتسجيل فوزان فقد عرفتم، فقد قال بعض الأفاضل بأنه مسروق، خلاص هذا الرد الحمد لله. وأما كلام الشيخ الرشي فإنها زلت من زلاته، طب خلاص هذا معروف، إذا نأخذ هنا ببساطة جدا. شوف النقاش العلمي، أما الفوزان هذا مسروق، خلاص قال بعض الأفاضل مسروق. طب أنت كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كيف يسرق التسجيل؟ ما صورة سرقة التسجيل؟ من الذي قال لكم؟ تقصد يعني أنني أخفيت التسجيل في جيبي مثلا وكان التسجيل خلف ظهر الشيخ والشيخ يقول يا هشام لا تسجل وأنا خنت الشيخ من وراء ظهره فطعنته بهذا المسجل ثم بعد ذلك كذا؟ أولا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا كذب متناقل. وإذا أردتم أن تأخذوا مثالا على التواتر في الكذب فخذوا التواتر في الكذب لأننا سرقنا هذا التسجيل من الشيخ الفوزان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لله الحمد والمنة ما سجلت أنا وإنما سجله أخ مصري وضع مسجلا لا هاتفا مسجل خاص وضعه في فم الشيخ، وكنت أؤكد جيدا على الأخ قبل التسجيل، قلت له انتبه بارك الله فيك الشيخ قد يتكلم كلاما سريعا، أنا أريد أن يكون التسجيل قريبا من فم الشيخ. ولما انتهى الشيخ من التسجيل قلت له لعل هذا التسجيل ما خرج، سجلت جيدا، ضبطت التسجيل الحمد لله. وكان معنا أخ رابع مغربي أو جزائري ما أذكر الآن جنسيته، فكان قد سجل الشيخ من فمه أيضا فتوى في التصوير، التصوير هذا فتوى تصوير المشايخ وكذا، وفرق له الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة في هذه المسألة، وقال بالنسبة للبث المباشر لا إشكال في ذلك. وبعدما فرغنا نحن من كلامنا وفرغ الأخ من كلامه بالتسجيل الذي في وجه الشيخ، إذا بالأخي المغربي قال للأخ المصري واسمه وليد ولا أدري ما اسم المغربي، الأخ المصري اسمه وليد، فقال الأخ وليد أعطيني فتوى الشيخ، قال طيب وأنت أرسل إلي فتوى الشيخ أيضا في التصوير، أنا أرسلك الفتوى وهذا أرسل له الفتوى، وهو من طلاب الشيخ المقيمين عنده. ثالثا أنا أدرى، أنا الذي أحدثكم عن الشيخ، هل رأى أحد منكم الفوزان حتى يقول طريقة الشيخ المنع أو طريقة الشيخ الجواز؟ أنا ولله الحمد والمنة من جلست بين يدي شيخ ثنتي عشرة سنة، أنا لست لقيطا على الشيخ ولست مدعيا على الشيخ، إنما ولله الحمد والمنة من تربيت في حلقتي، وإلى الآن ما أذهب أبدا إلى المملكة إلى وقت حلقة الشيخ، لم يكن الشيخ يحجر التسجيل يوما ما. الأمر الرابع أن ما أفتى به الشيخ هو ما أفتى به قبل وما أفتى به بعد، فلو افترضنا أن هذا التسجيل مسروق يعني الشيخ ما يأذن بهذا، فماذا تصنعون في فتوى الشيخ الفوزان في 9 من المحرم الماضي هذا حينما سئل عن نفس الكلام مع عدم ذكر الشيخ الألباني، سئل عن نفس الكلام وهل يقال وافق المرجئ الشيخ؟ قال إلا هو مرجئ، لكن الشيخ لا يرى الشيخ الألباني هكذا، إذ الكلام في النوع كالكلام غير الكلام في العين. طيب إذا كلام الشيخ موجود. الأمر الذي بعد ذلك خامسا أو سادسا أو ألف، الأمر الذي بعد ذلك الذي يعنيكم ماذا؟ العلم الوارد في المسألة أو السرقة؟ إن كنتم منصفين فقفوا، فإن محل البحث معكم في ماذا؟ في العبارة التي قالها الشيخ وتعليقنا على عبارة قالها الشيخ وبيان الأمر من الشيخ. فهل هذا الذي قاله الشيخ تعترضون عليه؟ يا من تدعون أنكم من طلاب الشيخ من هنا وهناك، واتضح أن الذي يقول أنا من طلاب الشيخ وبدأ يتهمون بهذا اتضح أن له وكيلا هنا في مصر هو الذي يتولى كتبه وهو الذي أوعز إليه بهذا الكلام وصار وراءه، وإن الله وإن الله راجعون. فإذا كان هذا للأسف الشديد حال من يدعي تلمز على الشيخ فكيف بإيه؟ فكيف بغيره؟ السؤال الذي قاله الشيخ الفوزان يختلف عما قاله هشام؟ إن كان يختلف وجب الرد على الفوزان لا هشام، لأنني فرع عنه ولست فرعا عن الفوزان فقط، بل أنا فرع عن العلماء كلهم، وعليه يقتضي الإنصاف أن تحقق في فتوى الفوزان. وبعد ذلك إذا أردت أن ترد أن ترد على كل العلماء الذين ذكروا ذلك. ثم بعد ذلك إن رأيت أن من المناسب في تلك الكوكبة أن تردف لي ذرة أو حصاة أو نواة في آخر الكشف فترد علي فرد، وتقول وهشة بعدما تذكر كل هؤلاء وقد سمعتم هذا. لكن أن يرد أيضا يقال أصل الفوزان خلاص معروف التسجيل مسروق، طيب والرشي هذه زلة من الرشي كويس جدا ما شاء الله، هكذا يرد الايه الامر وهكذا تكون المناقشة العلمية وهي الفشل. فانا اقول لكم يا اهل البحيرة معركتكم مع شباب الاسكندرية من كم سنة كانت معركة معهم في الايمان في اي باب؟ كان في باب ايه؟ في مسألة الايمان عند برهان شرط الكمال، اليس كذلك؟ شرط الكمال
الآن فين يا أصحاب شرط الكمال؟ يا من تردون هذا، أين كلامكم؟ أين نصرتكم للمنهج؟ أو أن المنهج صار مجاملات الآن؟ نتكلم علميا، نتكلم علميا يا أخي. دع سرقتي والحمد لله، ولله الحمد والمنة، ما يمكن أبدا قط بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف ولله الحمد، ولله الحمد نحن نعرف طريقنا، ونحن أرهف الناس حسا بمراعاة مشيخنا ولله الحمد والمنة، ولسنا في حاجة إلى أن نسرق وعلمهم موجود متواتر، ولا أن نبتر وعلمهم موجود متواتر ولله الحمد والمنة، بل نحن الذين نعرف قدر مشايخنا وعلمائنا. وأما العبارة فوافق هذه العبارة، ليس أن الشيخ الأباني وافق المرجئة يعني في مذهبهم وكذا، حاشا، ونحن الذين قلنا هذا، وأن الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو مبرأ من هذا كله، وهو الذي رد على المرجئة، ولكن كل عبارة فقط. فإن قال قائل قل خطأ يا شيخ ولا تقل وفقت العبارة العبارة، نقول وإذا قال لك قائل وما نوع الخطأ؟ تقول لو نزل على الركبتين ولا نزل على اليدين؟ تقول لو لنا من عبارات المرجئة. والعجيب ان الذين يردون عليك في هذا هم الذين قرروا في خطبهم بانه قالوا وصنف خامس، وهم المرجئة في عصرنا الذين قالوا بان العمل شرط كمال. ظهر فرقة خامسة، طبعا هذا ينقل عن شيخ الفوزان، يعني ظهر فرقة خامسة تقول بان العمل شرط ايه كمال. فاين انتم من تلك الفرقة الخامسة؟ اين انتم من هذا؟ وبينا ولله الحمد منا الكلام في هذا. اذا هل ثبت لنا تلمذنا على يد الشيخ؟ الحمد لله ثبتت لنا اللقاءات المتعددة. فبينما نحن نطرح الشيخ كلام الحافظ بن حجر وتكلم في مسألة الإيمان وكذا، ثم قال وحده رحمه الله تعالى كما قلنا نحن في الشريط، فقال ويقولون الشيخ الألباني مرجئ، الشيخ الألباني مرجئ مرجئ، وصار الشيخ يستنكر هذا، فاستفاد من الشيخ حرمة العلماء رحمهم الله تعالى، واستفدنا من الشيخ حرمة الأمراء أيضا. لما قال الشيخ وقد قال له أحد الطلبة يا شيخ جزاك الله خيرا على شفاعتك للشيخ مقبل، شفاعتك للشيخ مقبل، لأن الشيخ مقبل كان بينه وبين الدولة السعودية شيء، ثم شفع له فتكفلته الدولة السعودية ومات الشيخ في السعودية. فقال الشكر موصول لأمير نايف جزاه الله خيرا، هو الذي سعى في هذا الباب، فاستفدنا من الشيخ التعامل مع الأمراء واحترام الأمراء وحفظ قدر هؤلاء. استفدنا من الشيخ هذا، من هذه الفوائد استفدنا من الشيخ فوائد فقهية. صلينا مع شيخنا خلف إمام من الأئمة فردوا شيخ الفاتحة مرتين، وذكرنا لكم هذا في إياك نعبده، والإمام أصلا ما يدري الشيخ يرد في أي شيء، إياك نعبده في ركعتين، ثم بيان الشيخ بعد ذلك أن الإمام أخطأ في أنه ترك تشديد الياء وسهلها، وهذا يحيل المعنى ويغيره ويبطل المعنى، إذ إياك إياك هكذا بالتخفيف معناها الإيه الشمس فيتحول المعنى. صلينا أيضا وراء شيخنا مع شيخنا مرة أخرى حينما كان الإمام في صلاة المغرب، فكان يقول للمأمومين إيه استقيموا رحمكم الله استقيموا كذا، وقرأ بنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة، قرأ آخر سورة البقرة ربنا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إلى آخره. فلما فرغ الشيخ من الصلاة وقبل اللقاء قال الشيخ أما إمامنا جزاه الله خيرا فقال استقيموا، وهذه لا تصلح، قل أقيموا صفوفكم، أما استقيموا يعني استقيموا على الأمر، فهذه إيه فهذه لا تصلح. الأمر الثاني أن الإمام قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وينبغي أن يقف عند سمعنا وأطعنا ثم يبدأ غفرانك، لأن غفرانك الدعاء، فالوسط يوهم أنه قال سمعنا وأطعنا غفرانك، فيكون المسموع غفرانك، وينبغي أن يقف سمعنا وأطعنا ثم يبدأ يسأل بإيه سمعنا وطعنا. من فوائدنا أيضا استفدنا من الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في لقاء من هذه اللقاءات أيضا قوله فلان ملتزم، فلان ملتزم
فيقول الشيخ ما تقول ملتزم؟ ملتزم هذا عند الفقهاء يعني غير المسلم الذي التزم احكام الاسلام. لكن فلان فلان ايه؟ فلان مستقيم. ايضا مما استفدناه من شيخنا رحمه الله تعالى انه في احدى اللقاءات قال المقدم: نسأل الله تبارك وتعالى ان يطيل عمر شيخنا. فلما اخذ الشيخ الميكروفون قال ماذا؟ قال: قيد قل طول العمر على طاعته. وغير ذلك الحمد لله من الفوائد التي حصلت في دروسه. واختم قائلا، ويمكن هذه يمكن اول مرة اذكرها لكم وما حضرتني الا الان، انه ولله الحمد منا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفريان، الامير احمد بن عبد العزيز كان نائب وزير الداخلية او كذا، في حفل لجماعة الخيرية للقرآن الكريم، ولله الحمد والمنة حوالي 1416 او 1415 سلمون جائزة في حفظ القرآن الكريم للحصول على تقدير متميز. الشيخ الحمد لله ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفريان، الامير احمد ابن عبد العزيز. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكم ويحب ويرضى. ومع ذلك نقول يا اخواني بارك الله فيكم، احنا ما نقول يعني هذا ونحمد الله عز وجل، لكن احنا ما اتينا الشيخ العثيمين في عنيزة، لان الحمد لله كان المشايخ في الرياض متوفرون ولله الحمد لله منا، وكنا نتمنى مرحلة الشيخ، لكن هذا هو الذي استطعناه. فكنا مع الشيخ ابن باز، وكنا مع الشيخ الغديان، وكنا مع الشيخ الاطرم، وكنا مع الشيخ العيدان، وكنا مع الشيخ صالح آل الشيخ، وكنا مع هؤلاء ولله الحمد لله منا في الرياض، وهم من ذكرناهم في الترجمة. والسؤال بقى، اذا كنا حتى التقينا بالشيخ مرة او مرتين، اهذا يعيبنا؟ واذا كان يعيبنا هذا، فما الحكم في من لم يلتقي به المرة ولا المرتين؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني، على ما يذكر العثيمين ولا يذكر ابن باز ولا الفوزان ولا غيره، لأنه مراوغ ربما، لأنه قد يصدق في أن الشيخ مثلا في أن هشاما لم يأتي الشيخ في عنيزة فاستغل هذا، إذا متى درست؟ ولم يكتفي باللقاءات المتعددة الخاصة والعامة، فعلام لم تذكر تتلمذنا 7 سنوات على يد ابن باز، و12 سنة على يد الفوزان، و4 سنين على يد الاطرم وغير هؤلاء من العلماء، وصالح الشيخ كما هو مذكور في الترجمة، اما لفت نظرك الا العثيمين؟ اكيد انك لست مغرضا، اكيد انك لست مراوغا، اكيد انك رأيت ان هذا من البدع التي وقع فيها هشام، وينبغي ان تنصح الامة بذلك. والا لو كان ذاك ليس من البدع وهشام على طريقة السلفية، فلا يضره ان يلقى العثيمين المرة والمرتين، لانه اذا سقط هشام بلقاء العثيمين المرة والمرتين فليسقط غيره بعدم لقائه ابدا. واذا سكت الخطيب عن كوكبة علماء العصر الكبار وذكر هذا فقط، فإن هذا يدل على أبعاد خطيرة لا نريد أن نقولها. حتى إن اللسان لا يتجاوز في وصف الرجل وكأنه كان فقط يعلم الصبية في المسجد، ويا ليته ترجم له بأنه معلم الصبية القرآن في المسجد، إن هذا أمر لا يقدح، او ان تعليم القرآن للصغار لا يقدح. واحب ان اصحح له قائلا، لقد اخذ على ايدينا من الاجازات ما يقارب عمر القارئ، ولسنا فقط نعلم الصغار، فعندنا الصغار وعندنا المتوسطون وعندنا الكبار، وقد حصل منا والحمد لله على اجازات في القراءات من يقارب عمر القارئ، ولله الحمد والمنة. الامر الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فماذا نصنع به؟ أيضر الرجل أن يعلم الصغار؟ لقد كان النبي يعلم الصغار والكبار في حلقة ابن عمر، والحديث عند البخاري لما أتي النبي بجمال فقال مثل المسلم مثل شجرات الأسقط ورقاب حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أصغر القوم فاستحييت، فقال يا رسول الله هي، قال النخلة. أو ينسى هذا أن صغار الصحابة هم الذين رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من الرواة، حتى صار المكثرون مما الرواة هم صغار الصحابة. وثالثا أيقال في معلم القرآن معلم؟ هذا مصطلح يوجد في ماذا؟ في أي كتاب يوجد من كتب الجرح والتعديل؟ أو هذا حصري على معلم؟ أي يقال في حافظ صاحب القرآن معلم؟ أي يقال في المعلم في من يحفظ القرآن بالقراءات العشر معلم؟ أي يقال هذا؟ أنا أقول هذا من باب هذه أمكم صفية، ولو الحمد لله يمكن لعلكم لا تسمعون هذا أو ما سمعتم هذا يعني قبل هذا، وأنا لست حريصا عن هذا الأمر ولله الحمد منا، ولكن أردنا ذلك، ولعل من أوصله هذا الكلام يعني لأنه يقول إنما أخبر بذلك من كان معه، ولا أدري يعني من كان معي، ولا أنا كنت معلم صبية في المسجد جنب عمود، لأني الذي أعلمه كان معي، كنت أعلمه علم الكبار، كنت أعلمه الكتب تلو الكتب، فما أدري، أكيد أن واحدا كان ينظر من هنا أو هناك ولم يكن معنا افترى علينا، أما من أعلمهم معنا فإنني كنت أعلمهم علم الكبار كالعدة مثلا شرح العمدة، كشرح النخبة، ككتب من صحيح البخاري، كمنهج السالكين، كشرح الأصول في علم الأصول، كغير ذلك من الكلمات التي من الكتب التي قد تصل إلى ما يزيد عن 6 كتب أو 7 كتب. فلعل حقيقة أن الحقاد افترى علينا كذبا وقال بأنه كان ملازما للشيخ أو كان يعرف حال الشيخ، والله أعلم. طيب بالنسبة للترجمة هذه أخذناها من كتاب حياة الشيخ محمد صالح العزيمين رحمه الله تعالى، العلمية والعملية، وسيرته الخيرية من جمع وترتيب مرزوق عبد ربه عبد العال الجماعة الإسلامية كلية القرآن الكريم وإمام جامع التقوى بالمدينة المنورة. وبالمناسبة أنا لا أعرف عن حال هذا الأخ شيئا، لكن هذه الترجمة مشهورة ومنشورة، وإنما قرأناها وكنا الحمد لله ممكن أن نذكر هذه الترجمة يعني بدون هذا، ولكن ذكرناها لنستفيد أيضا إذا كان فيها زيادات نذكرها لإخواننا.